الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 39 من درسنا الأسبوع القواعد الحسن المتعلقة بتفسير القرآن. القاعدة 41: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحال الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها، وبضدها تتبين الأشياء. قال: وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني بخلاف من جمع قلبه وقالبه، وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معون على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يعني كانوا يتمنون القتال من قبل أن يفرض عليهم، فلما فرض اشتد عليهم ذلك، بينما كان المتعين عليهم في الوقت الأول أن يحافظوا على الصلاة في وقتها ويؤدوا الزكاة التي أوجبها الله عز وجل عليهم، فإذا تعينت القتال كل شيء من حينه كما يقولون. وهذا في جميع الأمور، هذا في جميع الأمور. مثلا أنت الآن قريب صلاة الظهر، اجمع وقتك واجمع همتك على صلاة الظهر، لا تفكر في صلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العشاء. الله أعلم يأتي وأنت حي، أو يأتي وقد وقعت لك بعض الصوارف التي تحول بينك وبينها، ربما بعضها شرعي وبعضها قدري، فاجمع عزيمتك على صلاة الظهر وعلى ما أنت فيه من العمل الآن. فإذا جاء الأمر الآخر اجمع عزيمتك عليه. وهكذا حتى في الدروس العلمية، إذا كنت تقرأ في بعض المختصرات اجعل همتك فيه، فإذا أتقنته وانتقلت إلى غيره اجعل همتك في غيره. أما أن تبقى همتك في المطول فربما لا تستفيد من المختصر، وإذا وصلت إلى المطول وإذا بك لم تستفد كثيرا. فانظر كيف حالهم الأولى، حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهله حج قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني كثير منهم بعد غزوة بدر كان يتمنى لقاء الكفار، لأن أكثر المسلمين في غزوة بدر تخلفوا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن إلا لمن كان ظهره حاضرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن القتال، وكذلك الصحابة كانوا لا يظن القتال. فلما انتصر المسلمون في بدر كثير من الصحابة تمنوا أن يكون يوم كيوم بدر ويقع منهم البلاء، أو نعم البلاء الحسن في نصرة الدين. لكن لما وقعت المعركة وكان ما كان، يعني بعضهم فر وعفى الله عنهم. وقد كشف الله هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمررا على العمل الثاني. ونظيره قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضل بخلوا به فتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لا تعاهد ربك على أن تفعل ولا تفعل، افعل ما تعين عليك، افعل ما تعين عليك. أما النذور والأيمان والعهود ربما أن الإنسان يفتر منها، وكم هي المسائل التي ترفع في مسألة النذور. كثير من الناس نذر لله أن يذبح كبشا، نذر لله بحجة، نذر لله بعمرة، نذر لله إن شفاه الله أن يقرأ المصحف كذا مرة، نذر لله أن يصوم كذا كذا يوم، أمور ما أوجبها الله عليه. فإذا جاء وقتها وإذا به يكسل، ما الحل؟ ما الخروج من هذا النذر؟ وهكذا كثير من الناس في باب الدنيا يقول إذا أعطاني الله عز وجل كذا وكذا سأفعل كذا وكذا، ربما يقول سأبني مسجدا وما يبني مع أن الله قد أعطاه ما يبني به مساجد، وربما يقول سأحفر بئرا وما يحفر، لأن طبيعة النفس الشح على المال. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان يحاول كما ركز المصنف في هذه القاعدة أن يأتي بالعمل الذي تعين عليه. قال فالله عز وجل أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى همامهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كترغيب متنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجي وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه، وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات، استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. انظر، يقول لك لا تنظر إلى، لا تجعل همتك في العمل الذي لا يأتي، ولكن اجعل همتك في الأجر للعمل الذي أنت فيه والمثوبة والمصلحة الذي تتحصل عليه منها. هذا هو سبب الرفعة. أولا يكون فيه قوة ونشاط للعمل الصالح، ثانيا إن كان ما يحصل على الإنسان من أمور يرغب في الله أن يجازيه عليها ويكرمه بها الكرامة العظيمة. فانظر إن تكونوا تعلمون، كلهم يعلمون، الصحابة يعلمون بما وقع فيهم من القتل والجراحات، والكفار يعلمون بما وقع فيهم من القتل والجراحات وبما فوتوا من استئصال شوكة المسلمين، لأنهم لو استمروا في هجومهم لربما وقع في المسلمين أمر عظيم، لكن صرفهم الله، فعند ذلك وقع الألم في الفريقين. لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون ثواب الآخرة. وأما إرشاده ومن جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده ونعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمة عظيمة. أسألكم بالله لو لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة كيف يكون حالها؟ في الشرك لا تسأل، في المعاصي لا تسأل، في الظلم لا تسأل. إذا كان خروجه في ذلك الزمن وقد بلغ الناس في منتهى الشرك، منتهى الظلم، منتهى المعاصي، منتهى الإسراف، قتلوا أبناءهم وقطعوا أرحامهم وظلموا ضعفاءهم وقطعت طرقهم ولم يأمنوا في جميع شأنهم، وأما في باب الشرك عبدوا الحجارة والأصنام والكواكب والملائكة والشياطين والأنبياء والصالحين وغير ذلك، فصرفوا العبادة لغير الله، فبعث الله هذه النعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي إلى الزيادة لشكر نعم الله وقوله: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أي كل هذه النعم لتجرك إلى شكر الله وإلى الازدياد من الخير العظيم. وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه نعم عظيمة. انظروا في رمضان مع أن الناس يسمرون لا سيما أهل الصلاح على الطاعة وغير ذلك، إلا أنه لا يرتاح جسمه بنوم النهار، وإن طال نومه يحتاج إلى كثير من المصالح لقضائها، فكيف إذا كانت الحياة هكذا لا ليل؟ حياة تعب ونصب، كم الإنسان سيعمل يتعب وينصب؟ وإذا كانت الحياة ليل لا نهار كم سينام؟ كم سيبقى في الظلام؟ لكن لله الحكمة البالغة، في الغالب 12 ساعة ب12 ساعة، النهار تعمل فيه وتنصب وتتعب، ثم إذا جاء الليل ترتاح تريح نفسك وجسمك. وهكذا بدل أن يأتي الجسم الفتور ويسلط عليه الأمراض والأسقام يقوم ويتعرض للشمس وللعمل فيحصل على مصالح دينية ومصالح دنيوية. ومن أعظم المصالح أن يقوم الإنسان لصلاة الفجر ولعبادة الله ولقيام الليل ونحو ذلك، حيث ذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم. والله لو نظرنا إلى هذا الحديث وطبقناه ما هناك حسد ولا حقد ولا ضغائن ولا شر ولا تطلعات. الإنسان ينظر إلى من هو دونه فيرى أنه في خير عظيم. أنت عندك رز تأكله غيرك ما عنده رز، أنت عندك ثوب نظيف أو ثلاثة أثواب غيرك ربما ما عنده إلا المقطع، أنت عندك زوجة تسكن إليها غيرك ما عنده زوجة، أنت عندك مأوى تسكنه غيرك ما عنده مأوى لا بالإيجار ولا بالملك، أنت عندك سيارة تركبها وإن كان موديلها قديما غيرك ما عنده. فكم هي الأمور. فلو نظرنا إلى ما نحن فيه من الخير ونظرنا إلى من هو دوننا لرأينا نعمة الله علينا وفضل الله الواسع. أما إذا نظرت إلى من هو أعلى منك تبقى في هم وغم. حتى في باب العلم، مع أن باب العلم لا بأس أن تنظر وتعمل، لا تنظر وتبقى متحسرا في مكانك ما تعمل بالأسباب، لكن اعمل بالأسباب حتى تصل إلى ذلك المرتبة. فالشاهد أن الإنسان إذا نظر في أموره الدنيوية إلى من هو أسفل منه رأى أنه في خير. غيرك أغنى منك مالا وأدنى منك صحة، ربما لا يستطيع أن يأكل أو يشرب كثير من المباحات الطيبات بسبب الأمراض التي دخلت عليه. وأما في شأن الدين انظر إلى من فوقك وأعمل، لا تنظر إلى من فوقك وتجثم مكانك كما يقال، لا انظر إلى من فوقك وحاول أن تعمل، فإن عجزت فأنت في خير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حمد الله. وإن صليت جالسا غيرك ربما يصلي مضطجعا، وإن صليت مضطجعا غيرك لا يصلي، أو أنه قد حيل بينه وبين الصلاة فما زلت في خير ما دمت شاكرا لربك عابدا له. قال وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إلى آخرها. فهذه القاعدة متضمنة لثلاثة أمور. الأمر الأول يعني جمع الهمة والحال إلى ما أنت فيه الآن. الأمر الثاني النظر إلى عواقب الأمور وفضائل الأعمال، فإن ذلك يؤدي إلى جمع الهمة وإلى الاستمرار فيها. الأمر الثالث معرفة النعمة وضد النعمة، فإنك إذا فعلت ذلك علمت مقدار نعمة الله عليك. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.